ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن ليلة القدر، الدرس في ليلة القدر وتعريفها وأحكامها. فليلة القدر هذه ليلة عظيمة وليلة شريفة، أشرف الليالي هي ليلة القدر، وأفضل الليالي هي ليلة القدر. وسميت ليلة القدر، سميت هذه الليلة بليلة القدر لأحد أمرين: إما لشرفها وعظم قدرها، من شرفها وعظم قدرها. ولذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزل القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم وتفخيم لهذه الليلة. وما أدراك يا محمد أو يا قاري ما ليلة القدر؟ تدري إيش فضلها وأتدري إيش عظمتها؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها وعلو قدرها. هذا قول لبعض أهل العلم أنها سميت بذلك، وبعضهم يقول أنها سميت ليلة القدر لأن الأمور تقدر فيها، الأمور تقدر في هذه الليلة، تكتب الآجال وتكتب الأرزاق وتكتب الحوادث التي ستقع في تلك السنة. فهي سميت ليلة القدر لتقدير الأمور فيها، لأن الأمور تقدر في هذه الليلة، كل ما سيأتي في العام الآتي كله ينزل من اللوحة المحفوظ، ينزل ويقدر، تقدر الأمور التي ستكون في هذه الليلة في هذه السنة. ولذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني أنزلنا القرآن في ليلة الله وصفها بأنها مباركة. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. ما هي هذه الأشياء؟ قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، في هذه الليلة يفرق ويفصل ويميز ويبين في هذه الليلة كل أمر من الله، محكم مفصل مبين. فهي سميت هذه الليلة لأحد هذين الأمرين: إما لأن الليلة ليلة شريفة ولها قدر ولها مكان عند الله تبارك وتعالى، وإما لأن الأمور تقدر فيها. وكلا المعنيين جائز، ربما أنها سميت لهذا وسميت لهذا. سميت ليلة القدر لشرفها وقدرها، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك، هذا تعظيم وتفخيم لها، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أو لأن الأمور تقدر وتميز فيها، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر محكم من الله جل وعلا يقدر في هذه الليلة. والتقدير هذه التقادير الأمور هذه لأشياء الله جل وعلا يقدرها على حسب ما يأتي به العبد من طاعات أو من معاصي. فإن كان الله جل وعلا وفقه للطاعات وعمل الصالحات فإنه يوفق لطول العمر، ويوفق لسعة الرزق، ويوفق لمحاسن الأخلاق. وإن كان والعياذ بالله أنه ضد هذا بالمعاصي والمحرمات، فهو والعياذ بالله جاءه وفقه من قصر العمر وضياع الوقت ومن العيشة الضنكة ومن والعياذ بالله الأمور التي لا تحمد عقباها. هذا المعنى لا يخالف علم الله الأزلي، الله جل وعلا له علم بل له شيء بل لوح المحفوظ، هذا لا يتغير، هذا أبدا لا يتغير. ولذا قال جل وعلا قال تبارك وتعالى قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبتها، يمحي هذا وبإطالة العمر أو بقصر العمر أو بسعة الرزق أو بضد ذلك، لكن هذه الأمور لا تخالف علم الله الأزلي، علم الله الأزلي هذا لا يخالفه. ولهذا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت ولكن وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هذه لا تتغير ولا تمحى ولا تزول أبدا، لأن الله جل وعلا لو كانت الأمور كلها تجري على ما يفعله العباد من خير أو شر لكان والعياذ بالله هذا نقص بالعلم الأزلي وعلم الله الأول، كان نقص فيه، يعني كأنه ما يعلم عن الشيء حتى يقع أو ما يعلم عن الشيء حتى تأتي أسبابه. لا، فيه علم أزلي قديم عند الله لا يتغير، الله يعلم ما سيكون رتب عليه الأمور، رتب الأمور عليه، رتب الأمور على هذا، فلا يتغير ولا يزول أبدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء ولكن وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب وأصل الكتاب هذا لا يمكن يدخله التغيير ولا يدخله التبديل ولا يدخله الزول ولا يدخله النقص أبدا. علم الله الأجل هذا الذي كتبه باللوح المحفوظ هذا لا يمكن أن يتغير، لأنه مبني على علم أزلي من الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، يعلم هذا، رتب هذا العلم على ما سيكون، رتب هذا العلم. ولكن هذه أمور، لا، هذه أمور التي تتغير وتزيد كذا، هذه شعب من دون هذا العلم الأزلي. هذه المهم أن هذه الليلة التي ليلة القدر هذه كلمة كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فهذا أمر من الله جل وعلا، فهذا يعني هو سبب إيش تسمية هذه الليلة، تسميتها بليلة القدر. ليلة القدر هذه لا تكون إلا في رمضان، إن كان فيه قول أنها تدور على طول السنة أو قول بأنها بالنصف من شهر شعبان، هذه أقوال ضعيفة جدا. أما الراجح أنها في شهر رمضان، هذا هو الراجح، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هذه الليلة تقع إيش في شهر رمضان. ولكن اختلف العلماء في أي ليلة تكون هذه الليلة، فبعضهم قال في أول ليلة، وبعضهم قال ليلة 17، وبعضهم قال كثير أقوال، ولكن جمهور أهل العلم وأكثر على أنها تكون في العشر الأخيرة من رمضان، في العشر الأخيرة من رمضان في أفضل الليالي، وأنها تكون إما في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، أنها تكون في الأفراد، ما تكون إيش في الشفع، تكون في الفرد. وأقرب شيء أيضا يكون أنها هي ليلة 27، يعني هذا أحرى ما تكون. وبعض الصحابة يقسم على أنها في تلك الليلة، أنها في تلك الليلة التي هي ليلة 27. وفيه أدلة كثيرة على هذا، فيه أدلة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها أو فتحروها في ليلة 27. وفيه أن جمهور أهل العلم ومنهم يعني كثير من الصحابة أنهم يرون أنها هي في ليلة 27. وفيه هذا الشعور العام عند المسلمين أنهم يعتبرون ليلة 27 هي ليلة القدر، يصير عندهم استعداد، يصير عندهم توجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. فكون هذا الشعور عند عموم المسلمين بأن هذه الليلة هي ليلة 27، هذا يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذه الليلة، أخفاها لحكمة، حتى لأنه لو مثلا قيل إنها في ليلة معينة كان الناس تكاسلوا وتهاونوا في بقايا الليالي ولا قاموا إلا تلك الليلة. لكن ما داموا أنهم يتحرونها في السبع الأخير، في العشر الأخير من رمضان، يصير يجتهدون كل ليلة يتحرون هذه الليلة، لعلها تكون 21، لعلها تكون 23، لعلها تكون 25، لعلها تكون 27، لعلها تكون 29، يتلمسونه. هذا التلمس هذا تكثير للعبادة، هذا فيه تكثير للعبادة، حتى أنهم يجتهدون في هذه الليالي كلها، في الليالي كلها، فتكثر أعمالهم الصالحة، أعمالهم الصالحة تكثر من شان أو من أجل تلمسهم لهذه الليلة. وإلا لو خصصت بليلة معينة ما قاموا إلا تلك الليلة. ولهذا اختلف العلماء فيها، حتى أوصلها ابن حجر في فتح الباري إلى 22 قول، 42 قول، كل هذه من أجل تعميتها، حتى تعمى، حتى إن المسلمين يعبدون الله ويكثرون الصلاة ويكثرون التلاوة والدعاء والاستغفار إلى آخره. ولها نظائر، لها نظائر. يوم الجمعة فيه ساعة، من دعا الله سبحانه وتعالى استجيب له. هذه الساعة مخفية، ما يدرى هي أول ساعة أو ثاني ساعة أو ثالث ساعة إلى آخر، لكنها أرجى ما تكون حينما يصعد الخطيب على المنبر لصلاة للخطبة لصلاة الجمعة حتى تنتهي الصلاة. هذا قول جيد. القول الثاني أنها بعد العصر، بعد العصر، هذه ساعة الجمعة، هذه ساعة، لكنها أخفيت لأجل الناس يجتهدون في يوم الجمعة كله من أجل تلمس هذه الساعة، أنهم يقعون عليه فيدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب لهم. هناك ساعة من الليل الله جل وعلا يستجيب فيها الدعاء ويسمع فيها النداء، هذه الساعة أيضا مخفية، مخفية ما ندرى مثلا. نعم أرجى ما تكون أنها في الثلث الأخير من الليل، ولكنها ولو يعني مخفاة كل ما منهاش، حتى إن الإنسان أنه يدعو الله تبارك وتعالى في جميع الليل كله. فيه اسم من أسماء الله الحسنى، الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا نودي به سمع، مخفى هذا الاسم، ما يدري أي واحد من أسماء الله.
الله سبحانه وتعالى ذكر فيه 99 اسم، هذا اللي بينت لنا، اللي بينت لنا أن فيه 99 اسما لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن أيهما الاسم الأعظم ما أحد أعلم فيه. يعني فيه شيء أنه الله هو فيه أنه الحي القيوم، فيه أنه ذا الجلال والإكرام، لكن تعيين ما فيه تعيين. حتى أنك أيها الداعي تدعي بأسماء الله الحسنى كلها، ما تقتصر على اسم واحد ولا على صفة واحدة لله. فهذه الأمور تعمى على الخلق، حتى إن الناس يجتهدون، حتى إن الناس يعني يكثرون من الطاعة ويكثرون من العبادة، ومن ذلك ليلة القدر أخفيت حتى تكثر العبادات في هذا الشهر العظيم، حتى تكثر العبادات في هذا الشهر العظيم. وهذه ليلة عظيمة وليلة شريفة، ليلة كريمة. جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قامها الإنسان، المعنى القيام يعني اجتهد في الطاعة، هذا معنى القيام، صلاة استغفار وتلاوة ودعاء ونحو ذلك. من قام هذه الليلة الذي حمله على القيام الإيمان واحتساب الأجر من الله، من قال ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل كبير، وهذا فضل عظيم جدا، أن الإنسان يعني يحصل له في ليلة واحدة أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنوبه السابقة كلها تمحى عنه وكلها تغفر له وكلها يعني تزال عنه. هذا يعني فضل كبير جدا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم السابقة، ليست لها من الأمم السابقة، فهي خاصة بها. والله جل وعلا فضل هذه الأمة بأشياء كثيرة، يعني ميز أمة محمد بأشياء كثيرة لو تتبعها الإنسان من الكتاب والسنة لوجد أن الله جل وعلا كرمهم وفضلهم وأعطاهم شيئا لم يعطه الأمم السابقة، لم يعطه الأمم السابقة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيش أحسن من كذا؟ الله جل وعلا اللي يقول كنتم يعني أمة محمد خير أمة أخرجت لنا، أفضل من الأمم السابقة، من قوم موسى ومن قوم عيسى ومن قوم إبراهيم ومن قوم نوح وغيرهم من سائر الأنبياء. أنتم خير أمة أخرجت لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبل. وما أعطي النبي معطى لأمته، أيضا معطى لأمته. الله أعطاهم يوم الجمعة، أعطاهم يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. اليهود اختاروا السبت، والنصارى اختاروا الأحد. والله جل وعلا أعمى هذه الأمم عن يوم الجمعة وادخره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوم عظيم، صار فيه أحداث عظام، خلق فيه آدم ونفقت فيه الروح، يعني فيه أشياء كثير، وتقوم فيه الساعة، يعني يوم كبير، يوم الأسبوع، هذا عيد الأسبوع يوم الجمعة، يوم كبير جدا. الله فضل هذه الأمة بهذا. الله جل وعلا يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. وسط ما هو يعني أنتم بين الأمم، لا، وسط يعني خيار، الوسط الخيار، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني الفضلة، الفضلة المراد، ما هو الوسطى يعني اللي توسطت بين الصلوات، لا، معنى الفضلة. فالله جل وعلا أمة محمد جعلهم أمة وسط يعني خيار، وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة. فهذه الأمة فضلت بأشياء كثيرة على سائر الأمم، الله أعطاهم هذا الكتاب العظيم. الأنبياء أعطوا كتب ولكن حرفت وبدلت وغيرت ومشخت، لكن هذا القرآن الله حفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله تكفل بحفظه، الله هو جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه وصانه عن أن يحرف أو يبدل أو يغير أبدا. وأما الكتب الأخرى قال بما استحفظوا من كتاب الله، الله اللي أمرهم يحفظونه يحفظ كتبهم، لكن هذه الأمة كتابها الله حفظه، لأنه سيبقى هذا الكتاب، يعني هو تشريع المسلمين إلى يوم القيامة، إذا لا يغير ولا يبدل. فهذه الأمة لها مزايا كثيرة، من ذلك ليلة القدر. ليلة القدر الله خصها بهذه الليلة. واختلف العلماء في السبب الذي من أجله خصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة. فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته إنه كان في من قبلكم رجل شهر سيفه يقاتل ويجاهد في سبيل الله 1000 شهر 1000 شهر. فالصحابة استعظموا والأمر واهتالوا من الأمر وغبطوا هذا الرجل، تمنوا أنهم يكونوا مثل هذا الرجل أنه شل سيفه يجاهد في سبيل الله 1000 شهر. فأنزل الله لهم فأعطاهم الله هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر من هذا الرجل الذي يجاهد في سبيل الله. وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أري أعمار أمته فتقال له، شاف أعمار قليلة 50 سنة 40 سنة 60 سنة، وأن يعني أعمار ما يصير فيها من الطاعات والعبادات، ما يصير فيها ما يرفعهم إلى أعلى عليين وإلى الدرجات العلى يوم القيامة. يعني فالله جل وعلا أعطى أمته هذه الليلة تعويضا لهم عن قصر أعمارهم، تعويضا لهم عن قصر أعمارهم. وهذه الليلة التي ليلة القدر كما قال جل وعلا إن خير من 1000 شهر، يعني خير من 1000 شهر أن تعبد الله ليس فيهن ليلة القدر، ليلة القدر ليست فيهن. وليلة القدر هذه 83 سنة و14 يعني قدرها إذا قسمتها على 12 شهر وهي شهور السنة طلعت 83 سنة و14. يعني الإنسان إذا قام ليلة القدر كأنه عبد الله تبارك وتعالى 83 سنة وأربعة أشهر ليست فيهن ليلة القدر. هذا شيء كبير. إذا وفق الإنسان أنه في كل سنة كل ما مرت عليه ليلة القدر أنه يعبد الله جل وعلا في ليلة واحدة عبادة 83 سنة وأربعة أشهر، هذا شيء كبير شيء عظيم. يعني مثلا عمر الإنسان إذا فضلنا أن الإنسان مثلا عمر 60 سنة 50 سنة فيها عبادة، أجمع 50 سنة كل سنة 83 سنة، يعني شيء فضل كبير، يعني عطاء عظيم. فأعطيت أمة محمد هذه الليلة حتى تصل إلى أعلى عليين عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يعني من تشريفه هذه الليلة أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن، أنزل فيها القرآن، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. نزول القرآن هذا أكبر مني وأكبر فضل على الخلق. هذا الكتاب العظيم الله جل وعلا شرف هذه الليلة بنزول هذا الكتاب العظيم. فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا تفخيم لها وتعظيم لشأنها. وما أدراك يا محمد؟ ما تدري إيش قدرها ولا تدري إيش عظمتها ولا تدري إيش فضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ماذا يكون؟ قال تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة ينزلون إلى الأرض، ملائكة الله ينزلون من السماء ينزلون إلى الأرض. تنزل الملائكة والروح. الروح هذا جبريل، هذا هو جبريل سيد الملائكة ورئيس الملائكة، هو جبريل الذي ينزل بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فالروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فهو ينزل مع الملائكة. تنزل الملائكة والروح. والملائكة ما نزلت إلا بالخير ولا نزلت إلا بالفضل والإحسان، لأنهم نزلوا يشاركون المؤمنين عباداتهم ويشاركونهم شرف هذه الليلة، يشاركونهم بذلك ويكتبون حسناتهم ويرفعون بها إلى الله تبارك وتعالى. قال تنزل الملائكة والروح يعني وجبريل معهم بإذن ربهم، يعني نزولهم هذا بأمر من الله بتوجيه من الله جل وعلا هو الذي أمرهم بهذا النزول. من كل أمر سلام ينزلون بكل أمر قدره الله وأحصاه الله وكتبه الله جل وعلا أنه سيكون في تلك السنة. تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل في كل أمر سلام. هي سلام يعني هي تلك الليلة فيها سلام، يعني ما تكون فيها آفات ولا يكون فيها مزعجات ولا يكون فيها ولا فيها إلا الملائكة يصافحون المؤمنين والمسلمين ويحيونهم بالتحية بتحية الإسلام. سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ابتداؤها من الغروب، ابتداء ليلة القدر من غروب الشمس حتى طلوع الفجر. يعني هذه الليلة هذه ما يحرمها أحد إلا إنسان حرم خير، الذي لا يتلمس هذه الليلة ولا يحرص عليها ولا يعنى بها هذا والعياذ بالله يخشى إنه رجل سوء، لأنه لو كان في خير لوفقه الله لها، لوفقه الله لها. وما دام والعياذ بالله أعرض عنها ولا اهتم بها دليل على أنه لا يهتم بدينه، دليل على أنه لا يهتم بفضل الله ولا يهتم بالأمور المفيدة النافعة له في حياته في الدنيا والآخر. ولهذا من حرم ليلة هذه خير هذه الليلة فقد حرم. فالإنسان المسلم المؤمن يعني يتحرى في هذه الليلة ولا يخص ليلة 27 لا أبدا. هالليالي العشر المفضلات لي كلها يعني يعنى بها ويحافظ عليها ويتعبد الله تبارك وتعالى فيها. إن وافق ليلة القدر فحمد الله، إن لم يوافقها فقد وافق ليلة مباركة من ليالي العشر من ليالي العشر. فعلى كل مسلم أنه يجتهد ويحرص على قيام هذه الليلة وعلى الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن رأيت أني وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا في الصحيح، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الله جل وعلا إذا عافاك وعفى عنك حصل لك الخير كل، حصل لك خير الدنيا وصى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها. فكما أنه تبارك وتعالى لما سأله أبو بكر أبوها قال ماذا أقول يا رسول الله، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الأغفور الرحيم. فالإنسان في هذه الليلة عليه أن يبتهل إلى الله في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي هذا العشر، أن يبتهل إلى الله تبارك وتعالى ويكثر العبادة ويكثر الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء، ويلح في الدعاء عسى الله تبارك وتعالى أن يستجيب له، يكثر في هذه الليلة. هذه نفحات الله، هذه نفحات الله، هذه الليالي هي الليالي النفعات. إلى ما الإنسان تعرض في مثل هذه الليالي متى يكون؟ إلى راحة الشهر، إلى راحة العشر، إلى راحة الليالي السعيدة الفاضلة، اغتنمها خصوصا إذا كنت في مكان فاضل كالحرمين، فهذه يعني هذه غنيمة وغنيمة عظيمة، إن الإنسان لا يفوتها ولا يضيعها، لا يضيع مثل هذه الأيام، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء عسى الله تبارك وتعالى أن ينفحه بشاعة تسعده في دنياه وفي أخرى. وإلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ ما قولكم في التناقض في بين وجود الحجز، أي الحجز الموجود في المسجد الحرام، وبين قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد؟
نحن يعني نقول إن الحجز الأمكنة إذا كان الإنسان يتعبد الله فيه ولكنه راح يطوف أو راح يتسنى يتكي على ساريه أو خرج لقضاء حاجته أو ليأكل ويشرب ويرجع، أن هذا لا بأس به، المكان مكانه وسبق إليه، والخروج مثل هذه الأشياء الضرورية ما يعتبر يعني قطعا للعبادة ولا ابتعادا عنه، هذا جائز لا بأس به. لكن إذا كان يحجز المكان ويروح لأغراضه الدنيوية وتجارته وكذا، هذا هو الممنوع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه تحجر مكانا غيره أحق منه به، فالذي يتقدم إلى المسجد أحق منه بهذا المكان. هذا هو فصل الخطاب في تحجر الأمكنة.
يقول السائل فضيلة الشيخ امرأتي تريد أن تلبس لباس نساء هذا البلد المعروف بالعباءة واللون الأسود لأنه كامل في الستر وهو في هذا البلد المبارك، أما في بلادنا فإنها إذا لبسته تكون، هل يعد هذا لباس شهرة حيث أنه يكون فريدا في نوعه هناك؟
اللباس عادي وليس عبادي، اللباس من العادات وليس من العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام يلبس الوزرة ويلبس الرداء، يعني يجي إنسان يقول أبا تعبد الله وبعمل سنة والبس لي كما يلبس النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ما هو ليس هذا لا هذا يعني إيش ليس هذا، هذه عادي من العادات. النبي عليه الصلاة والسلام لو ولد في ناس ما يلبسون إلا القميص هذا لا لبس القميص ولا لبس غير القميص. فالإنسان يلبس ما اعتاده البلد الذي هو فيه، هذا الذي نعم النساء يلبس لباس الحشمة ويلبس لباس الستر ولا يعني يظهر شيء، ولكن كونه هنا عبات أو قبا أو منالة أو نحو ذلك، هذا ما تبع البلد الذي هو فيه، تبع البلد الذي هو يلبس، بس إنما هو يكون لبس حشمة، لباس إسلامي، لباس إسلامي، ما تقعد يعني إيش تلبس لباس ألبسك إنما كأنها مكشوف وكأنها كذا، هذا ما يجوز.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت قبل الالتزام مغنيا وعندي آلة طرب وهي غالية جدا، ثم يقول بعتها وتاجرت بمالها، فما حكم ذلك؟
حكمه انه يخرج للفقراء والمساكين بقدر قيمتها يوم يبيعها، قدر القيمة يوم باعها يخرجه، لأن آلات الطرب هذه ثمنها حرام، ثمنها لا يجوز، يخرج صدقه، يعني يتبرى منه إسف. هذا هو الأصل، ما دام تاب فالحمد لله، ربنا يتوب علينا وعليكم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو أن توجهوا نصيحة للنساء بلزوم الحجاب لما نرى من تفريط واضح وخاصة في الحرم المكي.
يعني في عدة ليالي احنا نقول ان الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما خص احد دون احد، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب مثل العباد، شيء مثل العباد، المرأة تحطه على ثيابه، تلبس الثياب ثم تكتسي بالجلباب، هذا الجلباب، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعني أقرب أن يعرفن، يعني فلا يؤذين، كان هناك يؤذون الإماء يؤذون، والحرائر ما يتعرضون لهن، فالله يأمرهن بأنهن يلبسن هذا اللباس حتى يعرفونهن الناس ولا يؤذونهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا أمر من الله جل وعلا بعموم نساء المؤمنين والمسلمين بالحجاب والتحفظ ولباس الحشمة ولباس يعني الصيانة، فهذا هو الواجب، خصوصا في أمكنة تختلط فيها الرجال والنساء مثل الحرم، هذا مثل الحرم المكي، يعني دعت ضرورته حالته وجود الطواف، وهذا ان يكون كل مداخله غالبها تكون يعني مشتركة بين الرجال والنساء، والطواف مشترك بين النساء والرجال، اللي قايمين عليه جزاهم الله خير، الاشياء التي يقدرون فيها يميزون الرجال من النساء ميزوه، جعلوا لهن امكنة خاصة وللرجال امكنة خاصة، لكن فيها أشياء لا يمكن، فيها يعني مداخل ومخارج وطواف وكذا، هذه ما عاد فيها إلا إن النساء والرجال أيضا إنه يراقبون الله جل وعلا، يراقبون الله في ذلك، لا يزاحمون النساء بقصد المزاحمة، ولا عاد شيء ضروري لا بد منه، لكن بقصد المزاحمة وقصد المداحمة، وأن تكون أجسامهم بأجسامهم يريدون، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز، لا من الرجال ولا من النساء. ونسمع أنه يوجد من الرجال من الشابات ومن الشباب من يقصدون هذا الأمر، وهذا والعياذ بالله حرام، حرام، وأعظم ما يكون أن يكون في بلاد الله، يكون في بيت الله الحرام. الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من يرد إرادة، فكيف هذا الذي يفعل؟
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن من المغرب ووصيت أبنائي أن يخرجوا الفطرة عني، فهل أخرجها هنا أم في بلدي؟
ما دام وصاهم يكفي إخراجها في بلدي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل بعد الوضوء يحس أنه يخرج منه بعض الريح، يقول وهذا لا إراديا، فهل هذا ينقض الوضوء أم وضوءه صحيح؟
إذا كان ما تأكد من الخارج فوضوءه صحيح، الإنسان يخيل له بعض المرات أنه خرج منه ماء أو خرج منه ريح أو نحو ذلك، كذا يحس بحرارة، يحس بشيء، ما دام الإنسان ما تأكد 100% أنه خرج شيء فالأصل عدم، الأصل أن طهارته باقية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع امرأته وقد أذن، يقول ما حكم من جامع امرأته وأذن الفجر وهو ما زال يجامع زوجته؟
إذا كان طلع الفجر هذا أول شيء إثم عظيم، أنه أفطر في نهار رمضان وأفطر بأعظم المفطرات وهو الجماع. والأمر الثاني إذا تحقق أنه حينما كان يجامع أنه قد طلع الفجر فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، هذا الذي واجب عليه، كذا يجب عليه، حرام عليه أنه يجامع مثلا في هذه الساعة الضيقة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل اعتبر مكثرا من النوم وذلك أني في هذه الليالي أقوم الليل وبعد صلاة الفجر أنام إلى قبل الظهر، فأرجو أن توجهوا لي نصيحة، هل هذا يعد إكثارا من النوم؟
هذا إذا كان إذا كان ينام هذا النوم هذا نوم منطوي، ما ينبغي للإنسان أن يضيع كل وقته في النوم، ما ينبغي له أن يضيع كل وقته في النوم، هذا ما يجي، هذا ما هو صح، هذا يعني كأنه ما صح، ينبغي لرتب نفسه. جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وصح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهل هذا خصوصية له، ومتى يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. هذا حديث بالصحيحين. وجاء حديث آخر أن ابن عمر جاء إلى بيت أخته حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، ومعناه أنه مستدبر للكعبة. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، اختلف العلماء، فبعضهم قال هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال إذا كان في المنازل لا بأس بذلك، يمكن هذا أرجح، يعني إذا كان الإنسان يعني في المنزل وأنه يعني دونه حجاب وشجر وجدار أو نحو ذلك أنه يزول التحريم، مع أن الأفضل أن الإنسان لا يستدبرها ولو كان يعني بينه وبينها حجاب.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كان لي مبلغ من المال عند رجل موسر وبقي عنده 3 سنوات، فهل أزكيه عن جميع السنوات 3؟
إذا كان عند موسر نعم يجب عليه زكاة، يجب عليه أنه يزكيه 3 سنوات كلها، وإن كان معسر ما يزكيه، إذا قبضه ابتدأ فيه حول جديد.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: حضرنا للعمرة من مصر، وعندما اتجهنا للميقات في رابغ أخبرنا بأن الطريق غير صالح للسير فيه بالسيارة، فاضطررنا إلى الاتجاه إلى ذي الحليفة بالمدينة دون دخول المدينة، فما الحكم؟
ما في شيء يجوز.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، زيارة القبور للنساء عند كثير من أهل العلم أن ذلك من المحرمات، وذلك استنادا على حديث لعن الله زائرات القبور، وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم كالشيخ الألباني، فما قول فضيلتكم في ذلك؟
الراجح تحريم النساء لزيارة القبور، هذا هو الراجح، هذا الراجح أنه محرم وأنه لا يجب. على الشيخ الألباني ضعف الحديث، ولكن فيه علماء صححه، صححوا الحديث.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الشرع في إنسان صلى الشفع والوتر ثم بعد الوتر أراد أن يتنفل قبل الفجر، فهل هذا جائز؟
يجوز للإنسان بعد ما يوتر أنه يتنفل، لكن لا يوتر مرة أخرى، لأن الحديث لا وتران في ليلة. إذا الإنسان أوتر ثم بدا له بعد ذلك أنه يتنفل ويصلي لا بأس، زيادة خير، لكنه عد لا يوتر، يكفي الوتر الأول.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة أم متفرقة؟
هذا قول لبعض أهل العلم مروي عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ومن السماء الدنيا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، ولكن كثير من أهل العلم يضعفون هذه الرواية ويقولون لا، إن جبريل ينزل به من عند الله تبارك وتعالى، وأنه لم ينزل إلى سماء الدنيا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز غيبة أهل الأهواء وأهل الفسق؟
نعم تجوز، خصوصا إذا أراد الإنسان التنفير منهم وإبعاد الناس عنهم، هذا بعد مقصد طيب. إذا كان الإنسان متظاهر بالفسق، متظاهر بالبدعة، متظاهر كذا، وأراد الإنسان يتكلم حتى يحذر منهم، يحذر الناس منهم، هذا خير طيب.
يقول فضيلة
لا تعتبر هذه غيبة، هذه لا تعتبر من الغيبة.
يقول فضيلة الشيخ: وهل تجوز غيبة الظالم عند كل أحد أم عند من يأخذ له الحق؟
عندما يأخذ له الحق، عندما يأخذ، إذا كان الإنسان يتظلم عندما يشتكي إليه هذا جاي.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إنسان أخرج منيا وذلك للفحص في يوم رمضان، فما هو الحل؟
الحل أنه أفطر، ودام أنه أخرج هذا الأذى بقصده هذا أفطر، ما عليه كفارة، ما عليه كفارة لأنه ما جامع، لكن كان يخليه بالليل، خلي الفحص بالليل، ما يخليه بالنهار،
يقضي يومنا
ها؟
يقضي يومنا،
يقضي يا كريم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل تعالج بالإبرة هو وأهله في نهار رمضان، فماذا عليه؟
صيامهم تام، ما في شيء. احنا قلنا ان الإبرة والحقنة والأشياء هذه انها ايش؟ لا تفطر، انما اذا كانت الإبرة للتغذية، اذا كانت غذاء بدل الطعام والشراب هذه تفطر، ما في ذلك الشك. واما اذا كانت لا بس إيصال الدواء فهذه الراجح انها ايش؟ لا تفطر.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من أدى الطواف والسعي ولم يحلق أو يقصر؟
ها؟
ولم يحلق أو يقصر،
يعني طاف وسعى، لازم الحلقة والتقصير هذا نسك، نسك لابد أنه ما يعني ما انتهى إحرامه حتى حلق أو أقصر، يعيده ويحلق، لا ما هو العمر، يعيد الإحرام حتى يحلق أو يقصر، لأنه لا يزال محرم، لا يزال إحرام. ها؟ كيف؟ لا ما أعرف، مع جهل وما أعرف.
يقول السائل: فضيلة الشيخ،
لا ما في.
يقول في قول الله تعالى: في ليلة القدر خير من ألف شهر، و في قوله أي إنها خير من 83 سنة وأربعة أشهر، وعلى الآية أن ليلة القدر خير من هذه 83 سنة وأربعة أشهر، أم أنها مثلها؟
خير منها، الله يقول خير، خير، ليلة القدر خير من ألف شهر. أجيب بعد الخيرية وش كده خير، هذه أفعال تفضيل يعني أخير، لكن ما خير وشر مع كثرة استعمالها حلفوا منها الهمزة، ولا زيد الخير من عمر يعني أخير من عمر، بس حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ولا هي من أفعال التفضيل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، وضعت الإحرام على رأسي أثناء الطواف، فما حكم ذلك؟
إذا كان ناسي ما في شيء، وإن كان وضعه متعمد من شأن الحر والشمس يفدي، يطعم 6 مساكين.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل ضرب زوجته نتيجة حدوث خلاف بينهما أثناء رحلة العمرة من المدينة إلى مكة، ونزف وجهها قطرات من دم بعد الإحرام، فماذا عليه؟ وأرجو أن توجهوا له نصيحة.
ما علي الشيء من خصوص الإحرام، ما علي الشيء من خصوص نزول الدم، هذا ما علي في الشيء، أما ضربه هذا لا يجوز، خصوصا الضرب مع الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الضرب عن الوجه، الوجه هذا مكان المواجهة ومكان الجمال ومكان كذا، فالضرب مع الوجه هذا لا يجوز، وخصوصا والضرب هذا ما يكون، هذا ما ينبغي. إذا غضب الإنسان يؤنب ويبوق ويوجه، أما يصل إلى درجة الضرب لأمور ما تحتاج إلى هذا، هذا ما يجوز. الله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، فالنساء شقائق الرجال. ما يجوز ان الانسان يصل الى هذه الدرجة ان يضرب زوجته وان يضربها كما يضرب البهيم، هذا ما يعني. الله جل وعلا لما ذكر عن حالة النساء قال: عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني اخر يعني مرحلة من مراحل التأديب، الضرب ضرب غير مبرح.
ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن ليلة القدر، الدرس في ليلة القدر وتعريفها وأحكامها. فليلة القدر هذه ليلة عظيمة وليلة شريفة، أشرف الليالي هي ليلة القدر، وأفضل الليالي هي ليلة القدر، وسميت ليلة القدر، سميت هذه الليلة بليلة القدر لأحد أمرين: إما لشرفها وعظم قدرها، من شرفها وعظم قدرها، ولذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزل القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم وتفخيم لهذه الليلة. وما أدراك يا محمد أو يا قاري ما ليلة القدر؟ تدري إيش فضلها وأتدري إيش عظمتها؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها وعلو قدرها. هذا قول لبعض أهل العلم أنها سميت بذلك، وبعضهم يقول أنها سميت ليلة القدر لأن الأمور تقدر فيها، الأمور تقدر في هذه الليلة، تكتب الآجال وتكتب الأرزاق وتكتب الحوادث التي ستقع في تلك السنة، فهي سميت ليلة القدر لتقدير الأمور فيها، لأن الأمور تقدر في هذه الليلة، كل ما سيأتي في العام الآتي كله ينزل من اللوحة المحفوظ، ينزل ويقدر، تقدر الأمور التي ستكون في هذه الليلة في هذه السنة.
ولذا قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني أنزلنا القرآن في ليلة الله وصفها بأنها مباركة. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين، ما هي هذه الأشياء؟ قال فيها يفرق كل أمر حكيم، في هذه الليلة يفرق ويفصل ويميز ويبين في هذه الليلة كل أمر من الله محكم مفصل مبين. فهي سميت هذه الليلة لأحد هذين الأمرين، إما لأن الليلة ليلة شريفة ولها قدر ولها مكان عند الله تبارك وتعالى، وإما لأن الأمور تقدر فيها، وكلا المعنيين جائز. ربما أنها سميت لهذا وسميت لهذا، سميت ليلة القدر لشرفها وقدرها كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك، هذا تعظيم وتفخيم لها، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أو لأن الأمور تقدر وتميز فيها كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر محكم من الله جل وعلا يقدر في هذه الليلة. والتقدير هذه التقادير الأمور هذه لأشياء الله جل وعلا يقدرها على حسب ما يأتي به العبد من طاعات أو من معاصي. فإن كان الله جل وعلا وفقه للطاعات وعمل الصالحات فإنه يوفق لطول العمر ويوفق لسعة الرزق ويوفق لمحاسن الأخلاق. وإن كان والعياذ بالله أنه ضد هذا بالمعاصي والمحرمات فهو والعياذ بالله جاءه وفقه من قصر العمر وضياع الوقت ومن العيشة الضنكة ومن والعياذ بالله الأمور التي لا تحمد عقباها. هذا المعنى لا يخالف علم الله الأزلي، الله جل وعلا له علم بل له شيء باللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، هذا أبدا لا يتغير. ولذا قال جل وعلا قال تبارك وتعالى قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبتها، يمحي هذا وبإطالة العمر أو بقصر العمر أو بسعة الرزق أو بضد ذلك، لكن هذه الأمور لا تخالف علم الله الأجل، علم الله الأزلي هذا لا يخالفه. ولهذا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت ولكن وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هذه لا تتغير ولا تمحى ولا تزول أبدا، لأن الله جل وعلا لو كانت الأمور كلها تجري على ما يفعله العباد من خير أو شر لكان والعياذ بالله هذا نقص بالعلم الأزلي وعلم الله الأول، كان نقص فيه، يعني كأنه ما يعلم عن الشيء حتى يقع أو ما يعلم عن الشيء حتى تأتي أسبابه. لا، فيه علم أزلي قديم عند الله لا يتغير، الله يعلم ما سيكون رتب الأمور على هذا فلا يتغير ولا يزول أبدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء ولكن وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب وأصل الكتاب هذا لا يمكن يدخله التغيير ولا يدخله التبديل، ولا يدخله الزود ولا يدخله النقص أبدا. علم الله الأجل هذا الذي كتبه باللوح المحفوظ هذا لا يمكن أن يتغير، لأنه مبني على علم أجلي من الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، يعلم هذا. رتب هذا العلم على ما سيكون، رتب هذا العلم. ولكن هذه أمور لا، هذه أمور التي تتغير وتزيد كذا، هذه شعب من دون هذا العلم الأجلي. هذه المهم أن هذه الليلة التي ليلة القدر، هذه كلمة كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فهذا أمر من الله جل وعلا. فهذا يعني هو سبب إيش تسمية هذه الليلة، تسميتها بليلة القدر. ليلة القدر هذه لا تكون إلا في رمضان. إن كان فيه قول أنها تدور على طول السنة، أو قول بأنها بالنصف من شهر شعبان، هذه أقوال ضعيفة، أقوال ضعيفة جدا. أما الراجح أنها في شهر رمضان، هذا هو الراجح. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذه الليلة تقع إيش في شهر رمضان. ولكن اختلف العلماء في أي ليلة تكون، أي ليلة تكون هذه الليلة. فبعضهم قال في أول ليلة، وبعضهم قال ليلة 17، وبعضهم قال كثير أقوال. ولكن جمهور أهل العلم وأكثر على أنها تكون في العشر الأخيرة من رمضان، في أفضل الليالي، وأنها تكون إما في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، أنها تكون في الأفراد، ما تكون إيش في الشفع، تكون في الفرق. وأقرب شيء أيضا يكون أنها هي ليلة 27، يعني هذا أحرى ما تكون. وبعض الصحابة يقسم على أنها في تلك الليلة، أنها في تلك الليلة التي هي ليلة 27. وفيه أدلة كثيرة على هذا، فيه أدلة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها أو فتحروها في ليلة 27. وفيه أن جمهور أهل العلم ومنهم يعني كثير من الصحابة أنهم يرون أنها هي في ليلة 27. وفيه هذا الشعور العام عند المسلمين أنهم يعتبرون ليلة 27 هي ليلة القدر، يصير عندهم استعداد، يصير عندهم توجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال. فكون هذا الشعور عند عموم المسلمين بأن هذه الليلة هي ليلة 27، هذا يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذه الليلة، أخفاها لحكمة، حتى لأنه لو مثلا قيل إنها في ليلة معينة كان الناس تكاسلوا وتهاونوا في بقايا الليالي ولا قاموا إلا تلك الليلة. لكن ما داموا أنهم يتحرونها في السبع الأخير، في العشر الأخير من رمضان، يصير يجتهدون كل ليلة يتحرون هذه الليلة، لعلها تكون 21، لعلها تكون 23، لعلها تكون 25، لعلها تكون 27، لعلها تكون 29، يتلمسونه. هذا التلمس هذا تكثير للعبادة، هذا فيه تكثير للعبادة حتى أنه يجتهدون في هذه الليالي كلها، في الليالي كلها، فتكثر أعمالهم الصالحة، أعمالهم الصالحة تكثر من شان أو من أجل تلمسهم لهذه الليلة. وإلا لو خصصت بليلة معينة ما قاموا إلا تلك الليلة. ولهذا اختلف العلماء فيها حتى أوصلها ابن حجر في فتح الباري إلى 22 قول، 42 قول، كل هذه من أجل تعميتها حتى إن المسلمين يعبدون الله ويكثرون الصلاة ويكثرون التلاوة والدعاء والاستغفار إلى آخره. ولها نظائر، لها نظائر. يوم الجمعة فيه ساعة، من دعا الله سبحانه وتعالى استجيب له. هذه الساعة مخفي، ما يدري هي أول ساعة أو ثاني ساعة أو ثالث ساعة إلى آخر، لكنها أرجى ما تكون حينما يصعد الخطيب على المنبر لصلاة للخطبة لصلاة الجمعة حتى تنتهي الصلاة. هذا قول جيد. القول الثاني أنها بعد العصر، بعد العصر، هذه ساعة الجمعة، هذه ساعة، لكنها أخفيت لأجل الناس يجتهدون في يوم الجمعة كله من أجل تلمس هذه الساعة أنهم يقعون عليه فيدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب لهم. هناك ساعة من الليل الله جل وعلا يستجيب فيها الدعاء ويسمع فيها النداء، هذه الساعة أيضا مخفي ما ندرى مثلا. نعم أرجى ما تكون أنها في الثلث الأخير من الليل، ولكنها ولو يعني مخفات كل ما منهاش، حتى إن الإنسان أنه يدعو الله تبارك وتعالى في جميع الليل كله. فيه اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا نودي به سمع، مخفى هذا الاسم ما يدري أي واحد من أسماء الله. الله سبحانه وتعالى ذكر فيه 99 اسم، هذا اللي بينت لنا، اللي بينت لنا أن فيه 99 اسما لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن أيهما الاسم الأعظم ما أحد أعلم. فيه يعني فيه شيء أنه الله هو فيه أنه الحي القيوم، فيه أنه ذا الجلال والإكرام، لكن تعيين ما فيه تعيين، حتى أنك أيها الداعي تدعي بأسماء الله الحسنى كله، ما تقتصر على اسم واحد ولا على صفة واحدة لله. فهذه الأمور تعمى على الخلق حتى إن الناس يجتهدون، حتى إن الناس يعني يكثرون من الطاعة ويكثرون من العبادة، ومن ذلك ليلة القدر أخفيت حتى تكثر العبادات في هذا الشهر العظيم، حتى تكثر العبادات في هذا الشهر العظيم. وهذه ليلة عظيمة وليلة شريفة، ليلة كريمة. جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قامها الإنسان، المعنى القيام يعني اجتهد في الطاعة، هذا معنى القيام، صلاة استغفار وتلاوة ودعاء ونحو ذلك. من قام هذه الليلة الذي حمله على القيام الإيمان واحتساب الأجر من الله، من قال ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل كبير، وهذا فضل عظيم جدا، أن الإنسان يعني يحصل له في ليلة واحدة أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنوبه السابقة كلها تمحى عنه وكلها تغفر له وكلها يعني تزال عنه. هذا يعني فضل كبير جدا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم السابقة، ليست لها من الأمم السابقة فهي خاصة بها. والله جل وعلا فضل هذه الأمة بأشياء كثيرة، يعني ميز أمة محمد بأشياء كثيرة لو تتبعها الإنسان من الكتاب والسنة لوجد أن الله جل وعلا كرمهم وفضلهم وأعطاهم شيئا لم يعطه الأمم السابقة، لم يعطه الأمم السابقة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش أحسن من كده؟ الله جل وعلا اللي يقول، يقول كنتم يعني أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، أفضل من الأمم السابقة، من قوم موسى ومن قوم عيسى ومن قوم إبراهيم ومن قوم نوح وغيرهم من سائر الأنبياء، أنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، وما أعطي النبي معطى لأمته، أيضا معطى لأمته. الله أعطاهم يوم الجمعة، أعطاهم يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. اليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، والله جل وعلا أعمى هذه الأمم عن يوم الجمعة وادخره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوم عظيم صار فيه أحداث عظام، خلق فيه آدم ونفقت فيه الروح، يعني فيه أشياء كثير، وتقوم فيه الساعة، يعني يوم كبير، يوم الأسبوع هذا عيد الأسبوع يوم الجمعة، يوم كبير جدا. الله فضل هذه الأمة بهذا. الله جل وعلا يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. وسط ما هو يعني أنتم بين الأمم، لا، وسط يعني خيار، الوسط الخيار، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني الفضلة، الفضلة المراد، ما هو الوسطى يعني اللي توسطت بين الصلوات، لا، معنى الفضلة. فالله جل وعلا أمة محمد جعلهم أمة وسط يعني خيار، وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة. فهذه الأمة فضلت بأشياء كثيرة على سائر الأمم. الله أعطاهم هذا الكتاب العظيم، الأنبياء أعطوا كتب ولكن حرفت وبدلت وغيرت ومشخت، لكن هذا القرآن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله تكفل بحفظه، الله هو جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه وصانه عن أن يحرف أو يبدل أو يغير أبدا. وأما الكتب الأخرى قال بما استحفظوا من كتاب الله، الله اللي أمرهم يحفظونه، يحفظ كتبهم، لكن هذه الأمة كتابها الله حفظه، لأنه سيبقى هذا الكتاب، يعني هو تشريع المسلمين إلى يوم القيامة، إذا لا يغير ولا يبدل. فهذه الأمة لها مزايا كثيرة، من ذلك ليلة القدر، ليلة القدر الله خصها بهذه الليلة. واختلف العلماء في السبب الذي من أجله خصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة. فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته إنه كان في من قبلكم رجل شهر سيفه يقاتل ويجاهد في سبيل الله 1000 شهر 1000 شهر، فالصحابة استعظموا الأمر واهتالوا من الأمر وغبطوا هذا الرجل، تمنوا أنهم يكونوا مثل هذا الرجل أنه شل سيفه ويجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فأنزل الله لهم فأعطاهم الله هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر من هذا الرجل الذي إيش يجاهد في سبيل الله. وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أري أعمار أمته، أري أعمار أمته فتقال، شاف أعمار قليلة 50 سنة 40 سنة 60 سنة، وأن يعني أعمار ما يصير فيها من الطاعات والعبادات ما يصير فيها ما يرفعهم إلى أعلى عليين وإلى الدرجات العلى يوم القيامة. يعني فالله جل وعلا أعطى أمته هذه الليلة تعويضا لهم عن قصر أعمارهم وهذه الليلة التي ليلة القدر كما قال جل وعلا إن خير من ألف شهر، يعني خير من ألف شهر أن تعبد الله ليس فيهن ليلة القدر، ليلة القدر ليست فيهن. وليلة القدر هذه 83 سنة و14 أشهر، يعني قدرها إذا قسمتها على 12 شهر وهي شهور السنة طلعت 83 سنة و14 أشهر. يعني الإنسان إذا قام ليلة القدر كأنه عبد الله تبارك وتعالى 83 سنة و14 أشهر ليست فيهن ليلة القدر. هذا شيء كبير. إذا وفق الإنسان أنه في كل سنة كل ما مرت عليه ليلة القدر أنه يعبد الله جل وعلا في ليلة واحدة عبادة 83 سنة و14 أشهر، هذا شيء كبير، شيء عظيم. يعني مثلا عمر الإنسان إذا فضلنا أن الإنسان مثلا عمر 60 سنة 50 سنة فيها عبادة، أجمع 50 سنة كل سنة 83 سنة، يعني شيء فضل كبير، يعني عطاء عظيم. فأعطيت أمة محمد هذه الليلة حتى تصل إلى أعلى عليين عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يعني من تشريفه هذه الليلة أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن، أنزل فيها القرآن، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. نزول القرآن هذا أكبر مني وأكبر فضل على الخلق، هذا الكتاب العظيم. الله جل وعلا شرف هذه الليلة بنزول هذا الكتاب العظيم، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تفخيم لها وتعظيم لشأنها. وما أدراك يا محمد، ما تدري إيش قدرها ولا تدري إيش عظمتها ولا تدري إيش فضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ماذا يكون؟ قال تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة ينزلون إلى الأرض، ملائكة الله ينزلون من السماء ينزلون إلى الأرض. تنزل الملائكة والروح، الروح هذا جبريل، هذا هو جبريل سيد الملائكة ورئيس الملائكة، هو جبريل الذي ينزل بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فالروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو ينزل مع الملائكة. تنزل الملائكة والروح، والملائكة ما نزلت إلا بالخير ولا نزلت إلا بالفضل والإحسان، لأنهم نزلوا يشاركون المؤمنين عباداتهم ويشاركونهم شرف هذه الليلة، يشاركونهم بذلك ويكتبون حسناتهم ويرفعون بها إلى الله تبارك وتعالى. قال تنزل الملائكة والروح يعني وجبريل معهم بإذن ربهم، يعني نزولهم هذا بأمر من الله بتوجيه من الله جل وعلا، هو الذي أمرهم بهذا النزول. من كل أمر سلام، ينزلون بكل أمر قدره الله وأحصاه الله وكتبه الله جل وعلا أنه سيكون في تلك السنة. تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل في كل أمر سلام هي، سلام يعني هي تلك الليلة فيها سلام، يعني ما تكون فيها آفات ولا يكون فيها مزعجات ولا يكون فيها ولا فيها إلا الملائكة يصافحون المؤمنين والمسلمين ويحيونهم بالتحية بتحية الإسلام. سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ابتداؤها من الغروب، ابتدى ليلة القدر من غروب الشمس حتى طلوع الفجر. يعني هذه الليلة هذه ما يحرمها أحد إلا إنسان حرم خير، الذي لا يتلمس هذه الليلة ولا يحرص عليها ولا يعنى بها هذا والعياذ بالله يخشى إنه رجل سوء، لأنه لو كان في خير لوفقه الله لها، لوفقه الله لها، وما دام والعياذ بالله أعرض عنها ولا اهتم بها دليل على أنه لا يهتم بدينه، دليل على أنه لا يهتم بفضل الله ولا يهتم بالأمور المفيدة النافعة له في حياته في الدنيا والآخر. ولهذا من حرم ليلة هذه خير هذه الليلة فقد حرم، فالإنسان المسلم المؤمن يعني يتحرى في هذه الليلة ولا يخص ليلة 27 لا أبدا، هالليالي العشر المفضلات دي كلها يعني يعنى بها ويحافظ عليها ويتعبد الله تبارك وتعالى فيها. إن وافق ليلة القدر فحمد الله، إن لم يوافقها فقد وافق ليلة مباركة من ليالي العشر من ليالي العشر. فعلى كل مسلم أنه يجتهد ويحرص على قيام هذه الليلة وعلى الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن رأيت أني وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا بالصحيح، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الله جل وعلا إذا عافاك وعفى عنك حصل لك الخير كل، حصل لك خير الدنيا وصابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها. كما أنه تبارك وتعالى لما سأله أبو بكر أبوها قال: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الأغفور الرحيم. فالإنسان في هذه الليلة عليه أن يبتهل إلى الله في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي هذا العشر، أن يبتهل إلى الله تبارك وتعالى ويكثر العبادة ويكثر الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء، ويلح في الدعاء عسى الله تبارك وتعالى أن يستجيب له، يكثر في هذه الليلة. هذه نفحات الله، هذه نفحات الله، هذه الليالي هي الليالي النفعات. إلى ما الإنسان تعرض في مثل هذه الليالي متى يكون؟ إلى راحة الشهر، إلى راحة العشر، إلى راحة الليالي السعيدة الفاضلة، اغتنمها خصوصا إذا كنت في مكان فاضل كالحرمين، فهذه يعني هذه غنيمة وغنيمة عظيمة، إن الإنسان لا يفوتها ولا يضيعها، لا يضيع مثل هذه الأيام، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء عسى الله تبارك وتعالى أن ينفحه بساعة تسعده في دنياه وفي أخرى. وإلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما قولكم في التناقض في بين وجود الحجز، أي الحجز الموجود في المسجد الحرام، وبين قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد؟
نحن يعني نقول إن الحجز الأمكنة إذا كان الإنسان يتعبد الله فيه ولكنه راح يطوف أو راح يتسنى يتكي على ساريه أو خرج لقضاء حاجته أو ليأكل ويشرب ويرجع أن هذا لا بأس به، المكان مكانه وسبق إليه، والخروج مثل هذه الأشياء الضرورية ما يعتبر يعني قطعا للعبادة ولا ابتعادا عنه، هذا جائز لا بأس به. لكن إذا كان يحجز المكان ويروح لأغراضه الدنيوية وتجارته وكذا، هذا هو الممنوع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه تحجر مكانا غيره أحق منه به، فالذي يتقدم إلى المسجد أحق منه بهذا المكان. هذا هو فصل الخطاب في تحجر الأمكنة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأتي تريد أن تلبس لباس نساء هذا البلد المعروف بالعباءة واللون الأسود لأنه كامل في الستر وهو في هذا البلد المبارك، أما في بلادنا فإنها إذا لبسته تكون، هل يعد هذا لباس شهرة حيث أنه يكون فريدا في نوعه هناك؟
اللباس عادي وليس عبادة، اللباس من العادات وليس من العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام يلبس الوزرة ويلبس الرداء، يعني يجي إنسان يقول أبا تعبد الله وبعمل سنة والبس لكما يلبس النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ما هو ليس هذا لا هذا يعني إيش ليس هذا، هذه عادي من العادات. النبي عليه الصلاة والسلام لو ولد في ناس ما يلبسون إلا القميص هذا لا لبس القميص ولا لبس غير القميص. فالإنسان يلبس ما اعتاده البلد الذي هو فيه، هذا الذي نعم النساء يلبس لباس الحشمة ويلبس لباس الستر ولا يعني يظهر شيء، ولكن كونه هنا عبات أو قبا أو ملالة أو نحو ذلك، هذا ما تبع البلد الذي هو فيه، تبع البلد الذي هو يلبس، بس إنما هو يكون لبس حشمة، لباس إسلامي، لباس إسلامي، ما تقعد يعني إيش تلبس لباس ألبسة إنما كأنها مكشوف وكأنها كذا، هذا ما يجوز.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت قبل الالتزام مغنيا وعندي آلة طرب وهي غالية جدا، ثم يقول بعتها وتاجرت بمالها، فما حكم ذلك؟
حكمه انه يخرج للفقراء والمساكين بقدر قيمتها يوم يبيعها، بقدر القيمة يوم باعها يخرج، لأن آلات الطرب هذه ثمنها حرام، ثمنها لا يجب، يخرج صدقه يعني يتبرى منه يستفق. هذا هو الأصل، ما دام تاب فالحمد لله، ربنا يتوب علينا عليه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو أن توجه نصيحة للنساء بلزوم الحجاب لما نرى من تفريط واضح وخاصة في الحرم المكي.
يعني في عدة ليالي احنا نقول ان الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما خص احد احد، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب مثل العباد، شيء مثل العباد، المرأة تحطه على ثيابه، تلبس الثياب ثم تكتسي بالجلباب، هذا الجلباب، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعني أقرب أن يعرفن، يعني فلا يؤذين. كان هناك يؤذون الإماء يؤذونهن، والحرائر ما يتعرضون لهن، فالله يأمرهن بأنهن يلبسن هذا اللباس حتى يعرفونهن الناس ولا يؤذونهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا أمر من الله جل وعلا بعموم نساء المؤمنين والمسلمين بالحجاب والتحفظ ولباس الحشمة ولباس يعني الصيانة. فهذا هو الواجب خصوصا في أمكنة تختلط فيها الرجال والنساء مثل الحرم. هذا الحرم المكي يعني دعت ضرورته حالته وجود الطواف وهذا أن يكون كل مداخله غالبها تكون يعني مشتركة بين الرجال والنساء والطواف مشترك بين النساء والرجال. اللي قايمين عليه جزاهم الله خير الأشياء التي يقدرون فيها يميزون الرجال من النساء ميزوه جعلوا لهن أمكنة خاصة وللرجال أمكنة خاصة. لكن فيها أشياء لا يمكن فيها يعني مداخل ومخارج وطواف وكذا هذه ما عاد فيها إلا أن النساء والرجال أيضا إنهم يراقبون الله جل وعلا يراقبون الله في ذلك لا يزاحمون النساء بقصد المزاحمة والعد شيء ضروري لا بد منه لكن بقصد المزاحمة وقصد المداحمة وأن تكون أجسامهم بأجسامهم يريدون هذا حرام هذا حرام ولا يجب لا من الرجال ولا من النساء. ونسمع أنه يوجد من الرجال من الشابات ومن الشباب من يقصدون هذا الأمر وهذا والعياذ بالله حرام حرام وأعظم ما يكون يكون في بلاد الله يكون في بيت الله الحرام. لا الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم من يرد إرادة فكيف هذا الذي يفعل.
يقول السائل فضيلة الشيخ نحن من المغرب ووصيت أبنائي أن يخرجوا الفطرة عني فهل أخرجها هنا أم في بلدي؟
ما دام وصاهم يكفي إخراجها في بلدهم.
يقول السائل فضيلة الشيخ رجل بعد الوضوء يحس أنه يخرج منه بعض الريح يقول وهذا لا إراديا فهل هذا ينقذ الوضوء أم وضوءه صحيح؟
إذا كان ما تأكد من الخارج فوضوءه صحيح. الإنسان يخيل له بعض المرات أنه خرج منه ماء أو خرج منه ريح أو نحو ذلك كذا يحس بحرارة يحس بشيء. ما دام الإنسان ما تأكد 100% أنه خرج شيء فالأصل عدم الأصل أن طهارته باقية.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من جامع امرأته وقد أذن يقول ما حكم من جامع امرأته وأذن الفجر وهو ما زال يجامع زوجته؟
إذا كان طلع الفجر هذا أول شيء إثم عظيم أنه أفطر في نهار رمضان وأفطر بأعظم المفطرات وهو الجماع. والأمر الثاني إذا تحقق أنه حين ما كان يجامع أنه قد طلع الفجر فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين هذا الواجب عليه كذا يجب عليه حرام عليه أنه يجامع مثلا في هذه الساعة الضيقة.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل تعتبر مكثرا من النوم وذلك أني في هذه الليالي أقوم الليل وبعد صلاة الفجر أنام إلى قبل الظهر فأرجو أن توجهوا لي نصيحة هل هذا يعد إكثارا من النوم؟
هذا إذا كان إذا كان ينام هذا النوم هذا نعم منطوي ما ينبغي للإنسان أن يضيع كل وقته في النوم ما ينبغي له أن يضيع كل وقته في النوم هذا ما يجب هذا ما هو صح. هذا يعني كأنه ما صح ينبغي لرتب نفسه. جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ يقول السائل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة وصح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهل هذا خصوصية له؟ ومتى يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. هذا حديث بالصحيحين. وجاء حديث آخر أن ابن عمر جاء إلى بيت أخته حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، ومعناه أنه مستدبر للكعبة. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، اختلف العلماء، فبعضهم قال هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال إذا كان في المنازل لا بأس بذلك. يمكن هذا أرجح، يعني إذا كان الإنسان يعني في المنزل وأنه يعني دونه حجاب وشجر وجدار أو نحو ذلك أنه يزول التحريم، مع أن الأفضل أن الإنسان لا يستدبرها ولو كان يعني بينه وبينها حجاب.
يقول السائل فضيلة الشيخ كان لي مبلغ من المال عند رجل موسر وبقي عنده 3 سنوات، فهل أزكيه عن جميع السنوات 3؟
إذا كان عند موسر نعم يجب عليه زكاته، يجب عليه أنه يزكيه 3 سنوات كلها، وإن كان معسر ما يزكيه، إذا قبضه ابتدأ فيه حول جديد.
فضيلة الشيخ يقول السائل حضرنا للعمرة من مصر، وعندما اتجهنا للميقات في رابغ أخبرنا بأن الطريق غير صالح للسير فيه بالسيارة، فاضطررنا إلى الاتجاه إلى ذي الحليفة بالمدينة دون دخول المدينة، فما الحكم؟
ما في شيء يجوز.
يقول السائل فضيلة الشيخ زيارة القبور للنساء عند كثير من أهل العلم أن ذلك من المحرمات، وذلك استنادا على حديث لعن الله زائرات القبور، وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم كالشيخ الألباني، فما قول فضيلتكم في ذلك؟
الراجح تحريم النساء لزيارة القبور، هذا هو الراجح، هذا الراجح أنه محرم. أنا لا على الشيخ الألباني ضعف الحديث، ولكن فيه علماء صححوا الحديث.
فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الشرع في إنسان صلى الشفع والوتر ثم بعد الوتر أراد أن يتنفل قبل الفجر، فهل هذا جائز؟
يجوز للإنسان بعد ما يوتر أنه يتنفل، لكن لا يوتر مرة أخرى، لأن الحديث لا وتران في ليلة. إذا الإنسان أوتر ثم بدا له بعد ذلك أنه يتنفل ويصلي لا بأس، زيادة خير، لكنه عد لا يوتر، يكفي الوتر الأول.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة أم متفرقة؟
هذا قول لبعض أهل العلم مروي عن ابن عباس أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ومن السماء الدنيا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، ولكن كثير من أهل العلم يضعفون هذه الرواية ويقولون لا، إن جبريل ينزل به من عند الله تبارك وتعالى وأنه لم ينزل إلى سماء الدنيا.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجوز غيبة أهل الأهواء وأهل الفسق؟
نعم تجوز، خصوصا إذا أراد الإنسان التنفير منهم وإبعاد الناس عنهم، هذا بعد مقصد طيب، لكان الإنسان متظاهر بالفسق متظاهر بالبدعة متظاهر كذا وأراد الإنسان يتكلم حتى يحذر الناس منهم، هذا خير طيب.
يقول فضيلة
لا تعتبر هذه غيبة، هذه لا تعتبر من الغيبة.
يقول فضيلة الشيخ وهل تجوز غيبة الظالم عند كل أحد أم عند من يأخذ له الحق؟
عندما يأخذ له الحق، عندما يأخذ، إذا كان الإنسان يتظلم عندما يشتكي إليه هذا جائز.
فضيلة الشيخ يقول السائل إنسان خرج إنسان أخرج منيا وذلك للفحص في يوم رمضان فما هو الحل؟
الحل أنه أفطر مدام أنه أخرج هذا الأذى بقصده لا أفطار، ما عليه كفارة، ما عليه كفارة لأنه ما جامع، لكن كان يخلي بالليل، خلي بالليل، خلي الفحص بالليل، ما يخلي بالنهار.
يقضي يومنا
ها؟
يقضي يومنا،
يقضي يا كريم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل تعالج بالإبرة هو وأهله في نهار رمضان، فماذا عليه؟
صيامهم تام ما في شيء. احنا قلنا ان الإبرة والحقنة والأشياء هذه انها ايش؟ لا تفطر، انما اذا كانت الإبرة للتغذية، اذا كانت غذاء بدل الطعام والشراب هذه تفطر ما في ذلك الشك. واما اذا كانت لا بس إيصال الدواء فهذه الراجح انها ايش؟ لا تفطر.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم من ادى الطواف والسعي ولم يحلق او يقصر؟
ها؟
ولم يحلق او يقصر،
يعني طاف وسعى لازم الطواف. الحلق والتقصير هذا نسك، نسك لابد انه ما يعني ما انتهى احرامه حتى حلق او اقصر، يعيده ويحلق. لا ما هو العمر، يعيد الإحرام حتى يحلق أو يقصر، لأنه يعني لا يزال محرم، لا يزال إحرام. كيف؟ لا ما أعرف، مع جهله ما أعرف.
يقول السائل فضيلة الشيخ:
لا ما في.
يقول في قول الله تعالى: في ليلة القدر خير من ألف شهر، وفي قوله أي إنها خير من 83 سنة وأربعة أشهر، وعلى الآية أن ليلة القدر خير من هذه 83 سنة وأربعة أشهر، أم أنها مثلها؟
خير منها، الله يقول خير، خير ليلة القدر خير من ألف شهر. عجيب على الخيرية وش كده خير، هذه أفعال تفضيل يعني أخير، لكن مع خير وشر مع كثرة استعمالها حلفوا منها الهمزة، ولا زيد الخير من عمر يعني أخير من عمر، بس حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ولا هي من أفعال التفضيل.
يقول السائل فضيلة الشيخ: وضعت الإحرام على رأسي أثناء الطواف فما حكم ذلك؟
إذا كان ناسي ما في شيء، وإن كان وضعه متعمد من شأن الحر والشمس يفدي، يطعم 6 مساكين.
فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل ضرب زوجته نتيجة حدوث خلاف بينهما أثناء رحلة العمرة من المدينة إلى مكة، ونزف وجهها قطرات من دم بعد الإحرام، فماذا عليه؟ وأرجو أن توجهوا له نصيحة.
ما علي الشيء من خصوص الإحرام، ما علي الشيء من خصوص نزول الدم، هذا ما علي في الشيء، أما ضربه هذا لا يجوز، خصوصا الضرب مع الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الضرب عن الوجه، الوجه هذا مكان المواجهة ومكان الجمال ومكان كذا، فالضرب مع الوجه هذا لا يجوز، وخصوصا والضرب هذا ما يكون، هذا ما ينبغي. إذا غضب الإنسان يؤنب ويبوبخ ويوجه، أما يصل إلى درجة الضرب لأمور ما تحتاج إلى هذا، هذا ما يجي. الله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، فالنساء شقائق الرجال، ما يجوز ان الانسان يصل الى هذه الدرجه انه يضرب زوجته وان يضربها كما يضرب البهيم، هذا ما يعني. الله جل وعلا لما ذكر عن حاله النساء قال: عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني اخر يعني مرحله من مراحل التاديب، الضرب ضرب غير مبرح.